أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. ربي صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئه من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا. لا زال الكلام في الفصل السابع، وقلنا أن الفصل السابع هو الأخير وهو منعقد في المعاد، وقد بينا المقدمة الأولى التي ذكرها العلامة الحلي رحمه الله. قال: اتفق المسلمون كافة على وجود المعاد البدني، ولأنه لولاه لقبح التكليف، ولأنه ممكن، والصادق صلى الله عليه وآله قد أخبر بثبوته فيكون حقا، والآيات الدالة عليه والإنكار على جاحده. هذا هو المتن للعلامة الحلي. وأيضا وأوضحنا شرح المقداد السيوري رحمه الله. وصلنا إلى هذه الفقرة من كلام العلامة الحلي. قال: وكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا، وغيره يجب إعادته سمعا. لكن قبل تطبيق هذه العبارة نريد أن نذكر بعض التنبيهات في المعاد. تنبيهات في المعاد نحاول أن نذكر. ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول: ذكروا للمعاد ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون جسمانيا، أي بدنيا فقط، بمعنى الذي يعاد يوم القيامة إنما هو بدن الإنسان فقط، بدن الإنسان فقط. وينسب هذا القول إلى أكثر أهل الإسلام الذين ينفون النفس الناطقة، الذين ينفون النفس الناطقة. بعض المصنفين قالوا أن هذا باطل، ولا يعقل، وهذا الكلام يرجع إلى القسم الثالث الذي سنبينه، أن المعاد يكون جسمانيا وروحانيا. فبعضهم قال هذا الكلام غير صحيح أو لا يعقل. واضح؟ هذا القسم الأول، أن يكون المعاد جسمانيا بدنيا فقط، والعودة تكون بدن فقط بدون روح. القسم الثاني قال المعاد يكون روحانيا فقط، بمعنى أن الذي ينعم يوم القيامة إنما هو الروح، وينسب هذا القول إلى أكثر الفلاسفة، وينسجم هذا القول مع قولهم حقيقة الإنسان الروح، حقيقة الإنسان الروح فقط. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث قال المعاد يكون جسمانيا وروحانيا معا. القسم الثالث أن يكون المعاد جسمانيا وروحانيا معا، بمعنى أن الذي يحشر يوم القيامة وينعم أو يعاقب هو الإنسان بروحه وبدنه معا، بروحه وبدنه معا، بروحه وبدنه الذي كان في الدنيا، الذي كان في الدنيا. وهذا مذهب كثير من المسلمين، وهذا مذهب كثير من المسلمين وبعض الفلاسفة. وهذا القول ينسجم مع القول أن حقيقة الإنسان هي الروح أيضا. واضح؟ ولكن كما يقولون بلحاظ نقطة معينة. هنا ملاحظة، هنا ملاحظة ينبغي التنبيه هنا على أن المعاد الروحاني في هذا القسم يختلف عن المعاد الروحاني الذي يقول به الفلاسفة من جهة شموله لجميع أفراد الإنسان. هذا المعاد الروحاني الذي ذكرناه من جهة أنه يشمل جميع أفراد الإنسان، بخلاف ما يقول به الفلاسفة إذ أنه يختص بأفراد الإنسان الكاملين، يختص بأفراد الإنسان الكاملين كما يذكر بعض الفلاسفة. فأرجو أن لا يحصل خلط، يعني هناك قول يقول المعاد الروحاني يشمل جميع أفراد الإنسان، وبعضهم يقول لا يختص بالإنسان الكامل. على العموم، إذن إلى هنا ذكرنا ثلاثة أقسام للمعاد: أولا أن يكون جسمانيا بدنيا فقط، ثانيا أن يكون روحانيا فقط، ثالثا أن يكون جسمانيا وروحانيا معا، جسمانيا وروحانيا معا. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني في حقيقة الإنسان، التنبيه الثاني في حقيقة الإنسان. اختلفوا في حقيقة الإنسان اختلافا كثيرا، فنشأ عنه عدة أقوال. المشهور منها ثلاثة، المشهور منها ثلاثة، وهي: القول الأول لأكثر جمهور الفلاسفة قالوا أن حقيقة الإنسان هي الروح، حقيقة الإنسان هي الروح التي هي عبارة عن جوهر مجرد عن المادة، يتعلق بالبدن تعلقا تدبيريا. واضح؟ القول الأول لأكثر جمهور الفلاسفة قالوا أن حقيقة الإنسان هي الروح التي هي عبارة عن جوهر مجرد عن المادة، يتعلق بالبدن تعلقا تدبيريا. أي هو الذي يحرك البدن يجعله يتحرك، فإذا انفصلت الروح عن البدن سكن البدن. وهذا القول ينسجم مع القسمين الأخيرين من المعاد، يعني القسم الذي قالوا أن المعاد يكون روحاني فقط، والقسم الذي قال أنه روحاني وجسماني معا. لكن القائلين بهذه الحقيقة، حقيقة الإنسان، انقسموا إلى قسمين. هؤلاء الذين قالوا أن حقيقة الإنسان هي الروح انقسموا إلى قسمين. القسم الأول قال إذا حصل الموت وفارقت الروح البدن فإنها تعود للبدن وتتعلق به ثانية، فيكون المعاد روحانيا وجسمانيا معا، ترجع إلى البدن وتتعلق به، وبالتالي يكون المعاد روحاني وجسماني معا. القسم الثاني منهم قال إذا حصل الموت وفارقت الروح البدن فإنها لا تعود، فإنها لا تعود إليه، بل تبقى هناك في عالم المجردات، تبقى في عالم المجردات، وحينئذ يكون المعاد روحانيا فقط. يعني هناك هي إما أن تنعم الروح أو تعذب، واضح؟ فعلى القسم الثاني يكون المعاد روحاني فقط، واضح؟ على القسم الأول يكون المعاد روحاني وجسماني. هذا هو القول الأول في حقيقة الإنسان، قلنا القول الأول لأكثر جمهور الفلاسفة، القول الثاني لأكثر المسلمين، القول الثاني لأكثر المسلمين. قالوا أن حقيقة الإنسان هي الهيكل المحسوس، وهذا القول لعله يذهب إلى أن المعاد جسماني فقط، المعاد جسماني فقط، قالوا هذا الهيكل المحسوس. القول الثالث في حقيقة الإنسان لجماعة، ومنهم الشارح المقداد السيوري رحمه الله، قالوا أن حقيقة الإنسان هي الأجزاء الأصلية في البدن أو من البدن، وهذه تبقى من أول عمر الإنسان إلى آخره، واضح؟ وهذا الرأي ذكره الشارح المقداد السيوري رحمه الله في أحد كتبه اللوامع الإلهية، كتاب له اسمه اللوامع الإلهية. هذا هو التنبيه الثاني. ذكرنا التنبيه الأول وقلنا ذكروا للمعاد ثلاثة أقسام، ذكرنا التنبيه الثاني في حقيقة الإنسان وقلنا أنه اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. نأتي إلى التنبيه الثالث، وهو بيان بعض الإشكالات الواردة على المعاد. الإشكال الأول، سأذكر لك ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول قياس، قالوا هكذا، أرجو الالتفات للإشكال، قالوا المعاد إعادة للمعدوم، هذه الصغرى وإعادة المعدوم ممتنعة، هذه الكبرى. النتيجة المعاد ممتنع، واضح؟ الصغرى إعادة المعاد إعادة للمعدوم، والكبرى إعادة المعدوم ممتنعة، هو معدوم فكيف يعاد؟ إذن المعاد ممتنع. الجواب على هذا الإشكال أننا نسلط الضوء على الصغرى. الصغرى ما هي؟ المعاد إعادة للمعدوم، نقول هذه الصغرى ليس بسليمة، الصغرى ليس بسليمة، وذلك لأن المعاد ليس إعادة للمعدوم. لماذا؟ لأنه جمع للأجزاء المتفرقة للبدن، فعندما نقول الله تبارك وتعالى يجمع الأجزاء المتفرقة للبدن معناها موجودة، فإذا المعاد جمع للأجزاء المتفرقة للبدن، وإعادة الروح، لأن الروح لا تفنى، عندما تنفصل الروح عن البدن لا تفنى الروح، فالروح أيضا موجودة، فبالتالي الله سبحانه وتعالى يعيد الأجزاء المتفرقة للبدن فهي موجودة، وتعاد إليها الروح، والروح أيضا موجودة، وإضافة إلى ذلك ماذا قلنا فيما تقدم؟ قلنا أن الموت ليس إعدام للإنسان، الموت ليس إعدام للإنسان، أحسنتم، بل هو انتقال من دار إلى دار، انتقال من عالم إلى عالم، كان في عالم الأرواح ثم في عالم الذر ثم في عالم الدنيا ثم في عالم البرزخ ثم في عالم الآخر. واضح هذا المعنى؟ هذا الإشكال الأول. إذن هذا الإشكال الأول لا يأتي. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني، أرجو الالتفات لهذا الإشكال، شبهة الآكل والمأكول، شبهة الآكل والمأكول، وهو من أشهر الإشكالات على المعاد. تقريره كالآتي: أنه الإنسان إذا أكل إنسانا آخر كما هو موجود في بعض المناطق في العالم، الإنسان إذا أكل إنساناً آخر انتقل جزء من بدن المأكول إلى بدن الآكل وصار جزءاً منه، واضح؟ فحينئذ إما وإما وإما، فحينئذ إما أن يعاد هذا الجزء في المعاد في كلا الشخصين الآكل والمأكول، هذا أولا، وإما أن لا يعاد أصلا في أي منهما، لا في الآكل ولا في المأكول، وإما أن يعاد في أحدهما دون الآخر، وإما أن يعاد في أحدهما دون الآخر. واضح؟ شخص أكل شخص آخر، وهناك طريقة لكن سأبينها أيضا. فهنا يأتي الإشكال أنه هذا الجزء المأكول صار جزءا من الآكل، ففي المعاد إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرجع الأجزاء إلى الأبدان أو يجمع تلك الأجزاء المتفرقة، إما أن يعاد هذا الجزء في كلا الشخصين الآكل والمأكول، هذا أولا، وإما أن لا يعاد أصلا فيهما، وإما أن يعاد في أحدهما دون الآخر. على الأول، ما هو الأول؟ يعاد في كلا الشخصين، قل هذا باطل، للزومه أن يكون جزء واحد جزءا من بدنين مختلفين، فالأول باطل، لأنه يلزم أن يكون جزء واحد جزءا من بدنين مختلفين، بدن الآكل وبدن المأكول، بدن المأكول. وأما الثاني، ما هو الثاني؟ لا يعاد أصلا إلى أي منهما. هذا يثبت المطلوب، وهو أنه عدم تحقق المعاد، ولا يوجد معاد، ولا يوجد معاد. وهذا يبطل كلام القائلين في أن الإنسان يعاد بعينه. وعلى الثالث، ما هو الثالث؟ أن يعاد هذا الجزء في أحدهما دون الآخر، فهذا أيضا باطل للزومه الترجيح بلا مرجح. لماذا يعاد في هذا الجزء أو في هذا البدن دون هذا البدن؟ وهكذا. واضح؟ إعادة لهذا الإشكال بتقرير آخر، أرجو الالتفات للإشكال. إذا مات الإنسان وتفسخ بدنه وصار ترابا، فإن هذا التراب سيدخل في تركيب بعض النباتات، هذا التراب سيدخل في تركيب بعض النباتات التي سيأكلها الإنسان أو حتى الحيوان، وحينئذ سيكون ذلك البدن قد صار جزءا من بدن آخر. واضح؟ فإذا كان الإنسان الأول كافرا، الإنسان الذي مات كافر ثم تفسح وصار تراب، ثم زرعت هذه الأرض بالنباتات فصارت أجزاؤه جزء من النباتات، ثم جاء إنسان مؤمن أكل هذه الفاكهة فصار جزء الكافر جزءا من المؤمن. واضح؟ إذن إذا كان الإنسان الأول كافر والثاني مؤمن، فهنا نقول إن أعيد هذا الجزء مع الثاني، يعني في المعاد، إن أعيد هذا الجزء مع الثاني يعني مع الآكل وهو المؤمن، يلزم حصول النعيم، لأنه سيكون في الجنة، يلزم حصول النعيم لجزء الكافر الذي هو المفروض أن يكون في النار. وإن أعيد هذا الجزء إلى المأكول وهو الكافر، وإن أعيد هذا الجزء إلى المأكول وهو في المعاد الكافر، يلزم حصول الألم والعقاب لجزء المؤمن الآن. واضح الإشكال؟ الجواب على هذا الإشكال أكثر من وجه، أكثر من وجه. الجواب الأول، سنذكر جوابان. الجواب الأول أن حقيقة الإنسان كما عليه الفلاسفة هي الروح، هي الروح، فحينئذ لا يضر في المعاد فقدان بعض الأجزاء للبدن، بل لا يضر بالمعاد اندراس جميع بدن الإنسان بعد موته، لأن الباري تعالى سيعيد بدنه بحيث إذا رآه الرائي سيعرفه بعينه، يعني يعيد بدنه بأجزائه الأصلية، يعيد بدنه بأجزائه الأصلية بحيث إذا رآه الرائي سيعرفه بعينه. هذا جوابه. الجواب الثاني، إنما المعاد من الإنسان للأجزاء الأصلية التي خلقت أول مرة، المعاد من الإنسان للأجزاء الأصلية منه دون الأجزاء التي أتته من بدن آخر، دون الأجزاء التي أتته من بدن آخر، والمعبر عنها أو عنه بالفضلات، هذه زائدة أو فضلة، فلا تجب إعادة هذه الأجزاء. فلا تجب إعادة هذه الأجزاء. واضح الجواب الإشكال؟ نأتي إلى الإشكال الثالث. الإشكال الثالث على المعاد. قالوا أن المعاد يرجع إلى التناسخ، والتناسخ جميع المسلمين يقولون ببطلانه. واضح الإشكال؟ أن المعاد يرجع إلى التناسخ، والتناسخ جميع المسلمين يقولون أنه باطل. الجواب، نقول المعاد يختلف عن التناسخ، المعاد يختلف عن التناسخ، لأن التناسخ ما هو التناسخ؟ لأن التناسخ الذي يقول المسلمون جميعا ببطلانه هو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر مباشرة بعد مفارقتها البدن الأول في دار الدنيا. يعني الزيد يموت فتفارق روحه بدنه، ولكنها تنتقل إلى بدن آخر يولد من جديد. واضح؟ فالذين يقولون بالتناسخ يقولون أن التناسخ لا يحصل لجميع النفوس، التناسخ لا يحصل لجميع النفوس، بل يحصل للنفوس التي لم تصل إلى درجة الكمال، فتبقى هذه النفوس التي لم تصل إلى درجة الكمال تنتقل من بدن إلى بدن آخر حتى تتكامل، فإذا تكاملت لم تنتقل بعد إلى بدن آخر. واضح معنى التناسخ؟ فيقصدون النفوس التي لم تتكامل، يموت هذا الشخص تنتقل نفسه إلى طفل جديد، ولادة جديدة، فيبقى مع هذا يتحمل آلام الدنيا ومشاقها إلى أن يتكامل. إذا تكامل فبها ونعمت، وإذا لم يتكامل أيضا عندما يموت تنتقل نفسه إلى روح، وهكذا. ومن هنا يظهر الفرق بين التناسخ وبين المعاد، ويمكن تلخيص الفرق في أمرين. يمكن تلخيص الفرق بين التناسخ وبين المعاد في أمرين. الأمر الأول أن التناسخ يحصل في دار الدنيا، في حين أن المعاد يحصل في دار الآخرة. المعاد يحصل في دار الآخرة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن النفس في التناسخ تنتقل من بدن شخص إلى بدن شخص آخر، بخلاف المعاد الذي ترجع فيه النفس إلى البدن الذي كانت متعلقة به في دار الدنيا، إلى نفس بدنها الذي كانت متعلقة به في دار الدنيا. إذن هذا الإشكال لا يرد، أن المعاد من التناسخ، والتناسخ بإجماع المسلمين باطل، فيكون المعاد باطلا. أيضا هم عندهم آراء كثير، أيضا يبدأ من طفل آخر لكي يتكامل، لأنه لم يأخذ حقه أو حصته في الحياة، ولم يشاهد شيء، ولم يختبره الله، فينتقل إلى طفل آخر، وبالتالي يكبر مع هذا البدن وهذا الروح إلى أن يموت، وهكذا. وهذا باطل. المبحث الثاني، المقداد السيوري ماذا قال؟ قال رحمه الله: وكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا، وغيره يجب إعادته سمعا. نحاول شرح هذا المبحث الثاني من الخارج ثم نطبق العبارة. إذن المبحث الثاني في أن البعث والإعادة عقلا وسمعا واجب، البعث والإعادة عقلا وسمعا واجب، يعني بالدليل العقلي والدليل السمعي. ماذا قال هو؟ قال العلامة الحلي رحمه الله: وكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا، وغيره يجب إعادته سمعا، وغيره أي ممن لا عوض له ولا عليه. يعني كالطفل مثلا، الطفل الذي مات أو بعض الحيوانات، فهذه ليس لها عوض وليس عليها عوض، فهذا يجب إعادته سمعا للأدلة السمعية. فالعقل إذا صار عندنا دليل عقلي ودليل نقلي، العقل يثبت وجود البعث ووجوبه لاستحقاق المبعوث الثواب أو العقاب، إما أن يكون مستحق للثواب أو يكون مستحق للعقاب أو للانتصاف منه إذا كان ظالما أو للانتصاف له إذا كان مظلوما. أما في غيره مثل الأطفال أو الحيوانات فلا يحكم بوجوب البعث، العقل يعني، العقل لا يحكم بوجوب البعث، وإنما الذي يحكم بوجوب البعث هي الآيات والروايات التي أخبرت بذلك. واضح؟ وسيأتي نذكر هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون، أمم أمثالكم ثم إلى ربهم يحشرون. وأيضا هذه في سورة الأنعام الآية 38، وأيضا في سورة التكوير الآية 5: وإذا الوحوش حشرت. وسنتكلم حول هذا الموضوع. إذن الكلام في المبحث الثاني في أن البعث والإعادة عقلا وسمعا واجب. ذكر المصنف رحمه الله أن الخلق من حيث البعث والإعادة على قسمين، الخلق من حيث البعث والإعادة على قسمين. أولا القسم الأول ما يجب إعادته عقلا وسمعا، ما يجب إعادته عقلا وسمعا، لأن أفراد هذا القسم، أرجو الالتفات، لأن أفراد هذا القسم إما أو إما أن يكون لهم حق أو عليهم حق، إما أن يكون لهم حق أو عليهم حق، فعلى الأول لهم حق، يلزم أن يكون لهم ثواب وعوض يصل إليهم، وعلى الثاني عليهم حق، يلزم أن يكون عليهم عقاب أو عوض يؤخذ منهم. فالعقل يحكم بذلك من باب الإيفاء بالوعد والوعيد، من باب الإيفاء بالوعد والوعيد، لأن الله سبحانه وتعالى وعد وتوعد، فالوعد بالجنة والنعيم والوعيد بالنار والعذاب. هنا سؤال، واضح الوعد، الوعد بالجنة والنعيم، سؤال: هل الوفاء بالوعد جائز عقلا الجواب كافة المتكلمين يوجبون الوفاء بالوعد ما عدا الأشاعرة. المتكلمون كافة يوفون يقولون بأن الله سيفي بوعده ما عدا الأشاعرة، يقولون هذا أمر راجع لله سبحانه وتعالى. هو صحيح وعد بالجنة، ولكن إذا أراد أن يخلف وعده يخلف وعده. هنا سؤال، هل الوفاء بالوعيد يعني العذاب والنار، هل الوفاء بالوعيد جائز عقلا؟ يعني هل يحتمل أن الله تبارك وتعالى لا يعاقب أحدا يوم القيامة، يقول أنا ذكرت خوفتكم في كتاب في القرآن الكريم، ثم الآن أنا لا أحتاج إلى عقابكم، فهذه الجنة الكل فليدخل إليها، فيدخل المؤمنون ويدخل الكافرون ويدخل المنافقون ويدخل القتلة وإلى آخره. عفو عام. فهنا يطرح هذا السؤال، هل الوفاء بالوعيد جائز عقلا؟ الجواب خلاف بين المتكلمين، خلاف بين المتكلمين قولان، القول الأول لغير الإمامية، القول الثاني للإمامية. القول الأول لغير الإمامية قالوا بوجوب الوفاء بالوعيد، أنه يجب الوفاء بالوعيد، وذلك لئلا يلزم إغراء المكلف بالقبيح، لأنه إذا قلنا أن الله لا يفي بوعيده فيحتمل أن يقول هذا الإنسان أنا إذن الله سبحانه وتعالى سيدخلني الجنة ويأمن ذلك، وبالتالي سيكفر ويلعب ويفعل ما يفعل. فغير الإمام قالوا بوجوب الوفاء بالوعيد، يعني يجب أن يفي، التفتوا للكلمة، يجب عقلا أن يفي الله تبارك وتعالى بوعيده بجهنم وبالعذاب وبالنيران، وذلك لئلا يلزم إغراء المكلف بالقبيح. بيان ذلك أن المكلف لو علم بأن الباري تعالى سيعفو عنه يوم القيامة للزم عدم الخوف، للزم عدم الخوف من ارتكاب المعاصي، وهذا قبيح. واضح؟ بعضهم يقول هذا الرأي باطل، هذا الرأي أنه إيجاب الوعيد على الله تبارك وتعالى باطل، لأنه حصل خلط بين الإمكان والوقوع، بين الإمكان والوقوع، لأن هذا البحث في دائرة الإمكان، في دائرة الجواز. نحن نقول هل يجوز أو لا يجوز، إذن الكلام ليس في دائرة الوقوع، يقع أو لا يقع، لا نتكلم في هذا البحث، نحن نتكلم هكذا، هل يجوز أن يفي الباري تعالى بالوعيد أو لا يجوز؟ إذن نتكلم في دائرة الإمكان، ممكن أو ليس بممكن، وليس في دائرة الوقوع، يقع أو لا يقع. إذن هذا هو الرأي الأول والقول الأول لغير الإمامي. القول الثاني للإمامي، قالوا بعدم وجوب وفاءه تعالى بالوعيد، أي لا يجب عقلا أن يفي الله تبارك وتعالى بالوعيد. لماذا؟ وذلك لأن العقل يرى أن الوفاء بالوعد أي بالجنة والنعيم، الوفاء بالوعد حسن، وعدم الوفاء بالوعيد حسن، حسن أيضا. فأنت تحذر طفلك إذا فعل كذا ستجلده مثلا، ستجلده 10 جلدات، ثم بعدها هو يخطئ وكذا فيأتي إليك فتقول أنا توعدتك بالجلد ولكن سأعفو عنك، ولكن سأعفو عنك، هذا أيضا حسن. فإذا نحن نتكلم في الإمكان أو في الإيجاب، يعني هل يجب على الله
أن يفي بوعيده عقلا؟ عقلا؟ جواب لا يجب على الله أن يفي بوعده. نعم يجب على الله عقلا أن يفي بوعده بالجنة وبالنعيم وبالثواب وبالأجر، ولكن لا يجب عقلا أن يفي الله تبارك وتعالى بوعيده، فهذا أمر راجع إليه، قد يعاقب وقد يعفو. واضح؟ هذا هو بلي هذا هو القسم الأول. قلنا أن المصنف ذكر أن الخلق من حيث البعث والإعادة على قسمين. القسم الأول ما يجب إعادته عقلا وسمعا، القسم الثاني ما يجب إعادته سمعا فقط، سمعا فقط. وهذا القسم على نوعين، وهذا القسم على نوعين. النوع الأول الأفراد الإنسانية التي لا حق لها ولا حق عليها، لا حق لها ولا حق عليها، كالأطفال المسلمين والأطفال الكافرين، وكذلك المجانين، وكذلك المجانين. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني الأفراد الحيوانية ما عدا الإنسان، الأفراد الحيوانية ما عدا الإنسان، أي الحيوانات العجماوات، أي غير العاقلة. وقد وردت أدلة سمعية كثيرا بأنها تعاد، ولكن أدلة سمعية فقط، يعني الدليل العقلي لا يشملها، لأن ليس لها حق وليس عليها حق. نحن قلنا في الدليل العقلي إما أن يكون لهم حق فيلزم أن يكون لهم ثواب وعوض يصل إليهم، أو عليهم حق فيلزم أن يكون عليهم عقاب أو عوض يؤخذ منهم، بينما هؤلاء ليس لهم حق وليس عليهم حق. فهنا الدليل العقلي لا يشملهم، ولكن شملتهم بعض الآيات القرآنية والروايات. من الأدلة السمعية على ذلك، انتهى الوقت، أو سؤال عندك؟ تفضل. سؤال؟ بل
بل ورواية ترك على أن أمتي يتصل له أو عليه
بل أحسنتم. الآن سنجيب على هذا الإشكال، أنه بعض الحيوانات، البعض قال لا، أنه هذه الحيوانات تحشر من أجل القصاص، فقد ورد في الحديث فيقتص للجماء من القرناء، يعني الحيوان الذي له قرن ويتناطح مع هذا الحيوان الذي ليس لها قرن، فالله يقتص للجماء من القرناء. الآن سنبين هذا الإشكال. كم يوجد عندنا من الوقت؟ انتهى الوقت؟ غدا سنبين هذا الأدلة السمعية من الكتاب، لأن هناك آيتان صريحتان في ذلك. سنبين الأدلة إن شاء الله النقلية، ونوضح بعض الإشكالات، وأيضا نشرح حديث شريف ورد هنا في المقام، ثم نطبق عبارة المصنف وكل من له عوض عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا وغيره يجب إعادته سمعا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.